حديث الذي بعده حديث 11 من حديث كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. هذا الحديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث في حكم سفر المرأة بدون حج بدون محرم. حكم سفر المرأة بدون محرم وهو يتعلق بالحج، لأن من العلماء من اشترط على المرأة للسفر إلى الحج اشترط عليها وجود المحرم، أن تسافر مع محرم، فإذا لم يوجد عندها محرم فهي غير مستطيعة عند كثير من أهل العلم. هذا حديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، مثل امرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال، هي مرأة أجنبية ليست من المحارم، فلا يجوز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا حديث في الصحيحين، والحمو جاء في الرواية الأخرى ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر، الحمو قريب الزوج، فهذه المرأة لا يجوز لها أن تخلو بأحد هؤلاء الأقارب الذين ليسوا من محارمها. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر، الشر منه أقرب. لماذا؟ لأنه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه، خلاف الأجنبي البعيد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيبا إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2171. وهنا ذكر المرأة الثيب خرج مخرج الغالب، أما البكر فمصونة ممتنعة عن الرجال لم يحتاج إلى ذكرها، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالنهي عن البكر والخلوة بها من باب أولى، لا يجوز. وخلاصة هذا النهي أن الإسلام يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن هذا من أعظم ذرائع الفتنة وأسباب الفساد، فإن النفوس ضعيفة والدوافع قوية، والرجل إذا خلى بأجنبية ليس ثم مانع، شيطان ثالثهما كما جاء في الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، حديث أخرجه أحمد والترمذي، حديث صحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، دل الحديث على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم ولو كان سفر عبادة كالحج. هذا يدل عليه أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، فإن لم يوجد لها لم يوجد هذا المحرم لم يجب عليه الحج لأنها غير مستطيعة، هكذا قال كثير من أهل العلم. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، كالابن وإن نزل والأب وإن علا، الأخ مطلقا والعم مطلقا، الخال مطلقا، ابن الأخ ابن الأخت، هذا من تحرم عليه على الأبد بنسب محرم، كذلك تحرم عليه على الأبد برضاعة أيضا، كابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع وهكذا. أيضا من تحرم عليه على الأبد بسبب المصاهرة كزوج أمها لا يكون محرما إلا بالدخول بالأم، زوج ابنتها وإن نزل، وأبو زوجها وإن علا بمجرد العقد، يعني أبو الزوج، جد الزوج، جد أب الزوج، مجرد العقد صاروا محارم. وابن زوجها أيضا لا بد في المحرم أن يكون بالغا عند كثير من أهل العلم، وكثير من أهل العلم قالوا يكفي أن يكون مميزا فاهما عاقلا. هذه المسألة الثانية في الحديث، دليل على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم ولو كان سفر عبادة كالحج. المسألة الثالثة، ظاهر الحديث يدل على أن المنع من سفر المرأة في قليل السفر وفي كثيره، لحديث لا تسافر إلا مع ذي محرم. جاء في بعض الأحاديث تقييد، لا تسافر 3 أيام، لا تسافر مسيرة يوم وليلة، لا تسافر مسيرة يوم، مسيرة يومين، لا تسافر أكثر من 3. هذه كلها ألفاظ جاءت في الأحاديث، وليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وسواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك، سواء كانت شابة أم عجوز، سواء كان برفقتها نساء أم لا، سواء كان السفر للحج أم لغيره، هذا هو الأحوط. المسألة الرابعة في هذا الحديث، اشتراط المحرم في سفر المرأة دليل واضح على كمال هذه الشريعة وعلى حرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. فالمرأة ضعيفة الدين، ناقصة العقل، لينة العاطفة، قريبة الانخداع، يسهل تأثير عليها. والمسافر أيضا نفسية تقتضي حال السفر، فقد يوجد في السفر ناس لا يترفعون عن المعصية والفاحشة خاصة مع ضعف الإيمان. والمرأة مظنة الطمع، قد تتعرض لما يفسد خلقها ويمس عرضها، فمن هذا السبب كانت في ضرورة إلى من يحمي هذه المرأة ومن يصونها حال سفرها من أن يتعدى عليها أحد أو تفعل ما لا ينبغي. القول باشتراط المحرم هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين، هذا القول الأول استدلوا بهذا الحديث. هناك قول ثاني أيضا مشهور بين الفقهاء، أنه في الحج لا يشترط المحرم، وأن المرأة يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة من النساء الثقات وعليهن قيم مأمون. هذا القول قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قول جماعة من السلف، وجاءت الآثار وذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الثاني، وكذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس صفحة 30، وهكذا. هؤلاء العلماء الذين لا يشترطون المحرم للمرأة تدل بما رواه البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا أثر البخاري تعليقا، أثر عمر في صحيح البخاري رقمه 1860. وهكذا روى الطحاوي وابن حزم بسنديهما عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله موليات له ليس معهن محرم. فالخلاف مشهور بين أهل العلم، ولعل الأحوط اشتراط المحرم للمرأة لقوة الدليل، لا سيما في زماننا هذا. في مسألة خامسة في الحديث أيضا استنبطها أهل العلم، قالوا: دل الحديث على أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور المتعارضة عند التعارض أو يظهر التعارض، لأنه لما تعارض سفر الرجل في الغزو، في الحديث الذي معنا أنه اكتتب في غزوة من الغزوات سيجاهد في سبيل الله وهو فرض كفاية، فتعارض سفر هذا الرجل في الغزو أن يؤدي فرض كفاية مع الحج مع امرأته، وجود المحرم وهذا فرض عين على المرأة، رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، يسد عنه أحد الغزاة مكانه، بخلاف الحج معها هو المحرم الوحيد. و ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تذهب إلى الجهاد في سبيل الله، اذهب وحج مع امرأتك لأنك المحرم. فينبغي تقديم الأهم للأمور المتعارضة. استدل به بهذا الحديث على هذه المسألة.